بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الأعزاء في سلسلتنا، سلسلة التأصيل العلمي. هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يكتب البركة والخير فيها، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع وللقول الصالح. ولا شك أيها الإخوة على أن الله سبحانه وتعالى عظم من شأن التوحيد ورفع من مكانته وأعلى جل وعلا قدره. والمصنف رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد، أورد أبوابا كثيرة في بيان قضايا تتعلق بتوحيد العبادة. وكان اللقاء أيها الإخوة فيما سبق من الأبواب، تحدثنا عن الأبواب التي فيها تعظيم حق الله جل وعلا فيما يتعلق بالألفاظ. والآن المصنف رحمه الله سيستكمل جملة من الأبواب التي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى ووجوب أن يكون العبد في ألفاظه وفي أقواله معظما لله عز وجل، وأن يجعل الأقوال التي يتلفظ بها يجب أن يجعلها في قالب تعظيم الله جل وعلا ولا يشرك به جل وعلا شيئا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله جل وعلا. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الحلف أيها الإخوة كما ذكرنا لكم في اللقاء الماضي هو تعظيم الله جل وعلا باستخدام أحد أدوات القسم، الباء والتاء والواو. وذكرنا لكم أن الحلف دائما هو دليل تعظيم الله، دليل تعظيم المخلوق. والله جل وعلا إذا أقسم في القرآن فإنه جل وعلا كما بين العلامة السعدي رحمه الله، إذا أقسم الله جل وعلا في القرآن فهو إما أن يقسم بعظيم، أو ليقسم بأمر ليعظمه، أو يقسم بأمر جل وعلا لنفع الناس من هذا الأمر. فالقسم دليل التعظيم. ومن تعظيم الله جل وعلا أن المخلوق إذا حلف له بالله جل وعلا أن يصدق، لأن اسم الله جل وعلا عظيم ولا يحلف إلا على عظيم. ومن تمام التوحيد أن يقنع العبد إذا حلف له بالله جل وعلا، كما أن من يعني نقصان التوحيد أو نقصان كمال التوحيد أن لا يقنع العبد إذا حلف له بالله جل وعلا. الامتناع أيها الإخوة بالحلف بالله جل وعلا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله جل وعلا في من توجهت له اليمين على المدعى عليه، فيجب عليه الرضا بهذا الحكم الشرعي إذا قرن هذا الحكم الشرعي أيها الإخوة بماذا؟ بالله جل وعلا، كما هو مشهور في أبواب الأيمان وأبواب يعني النذور وأبواب التي فيها الشهادات. فهذه من الناحية الشرعية إذا حلف له بالله جل وعلا فيجب عليه أن يرضى بهذا الحكم. الناحية الثانية أن يكون ذلك من الناحية الحسية، فإن كان موضع صدق فإنه يجب عليه أن يرضى، وإن كان غير ذلك فله أن يرفض. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أيها الإخوة أنه إذا جاء لك من يريد أن يحلف بالله، أو حلف لك شخص أمامك بالله جل وعلا، فهذا الشخص الحالف لا يخرج من حالتين. الحالة الأولى أن يعلم صدقه وأن تعلم أمانته وأن يستفاض بين الناس تقواه وورعه، وأن لا يكون معلوما بالكذب ولا بالخيانة ولا بالغش، بل يعلم باستفاضة الناس أو بشهرته أن هذا الإنسان صادق، وعلى أنه لا يحلف إلا وهو صادق. فهنا يجب شرعا أيها الإخوة أن يرضى بالحلف وأن يصدق هذا الإنسان. فمثل هذا الإنسان إذا حلف لك بالله جل وعلا فإنه يجب عليك شرعا أن ترضى بهذا الحلف، ومن تمام التوحيد ومن تعظيم الله جل وعلا أن تقبل بهذه الأيمان وأن تصدق بها، لا سيما وأنه استخدم لفظ الجلالة. الحالة الثانية أيها الإخوة أن يكون هذا الإنسان فاجرا فاسقا لا يبالي بالحلف، بل إنه مما اشتهر عنه أنه يروج سلعته بالحلف الكاذب، كحال كثير من الناس من الذين يبيعون ويشترون ويودعون ويتعاملون بأنواع المعاملات، وهم معلومون أيها الإخوة وهم معلوم عنهم أنهم يكذبون، كحالنا في زمننا هذا عندما تذهب إلى بعض أسواق السيارات أو السلع المستعملة أو نحو ذلك يحلفون لك بالأقسام المغلظة والأيمان القوية بالله جل وعلا على صدقهم في سلعتهم، وأنت تعلم أنهم لا يبالون لا بالحلال ولا بالحرام، ولا يبالون بذكر اسم الله جل وعلا في أيمانهم. فهؤلاء لا يجب شرعا أو لا يجب عليك شرعا أن ترضى بأيمانهم، وهم أهل فجور وفسوق وضلال وعدم تعظيم لله جل وعلا في ذكر ماذا؟ في ذكر اسمه. بل إنهم تجد الواحد منهم لا يتكلم إلا بالحلف، وتجد الواحد منهم ولربما يقسم في الدقيقة 3 أو 4 أيمان. ولذلك الله جل وعلا أشار إلى ذلك في كتابه جل وعلا عندما بين أنه لا ينبغي على المسلم أن يجعل الله عرضة لأيمانه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. هذا فيه النهي أيها الإخوة عن الحلف بالآباء، وأن الحلف بغير الله جل وعلا محرم. والعلماء بيّنوا على أن النهي هنا عن الحلف بالآباء فيه التنبيه أيها الإخوة على غيره، على غير الآباء من جميع الأشخاص، وكل ذلك داخل في التحريم، وهو يدل على أن الحلف بالآباء محرم. قال لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن حلف له بالله فليصدق. هذا أيها الإخوة كما ذكرنا لكم أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وكذلك هذا فيه أنه من حلف له بالله فإنه يجب عليه شرعا أن يصدق. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن حلف له بالله فليرضى، فهذا يدل على وجوب الرضا عند استخدام الشخص أو عندما يحلف لك بالله، فهذا يجب شرعا عليك أن ترضى. ومن تمام تعظيم الله جل وعلا أنه إذا ذكر اسمه أنك تصدق وأنك تعظم هذا المحلوف به وهو الله جل وعلا. قال هنا ومن لم يرضى فليس من الله. ليس من الله هنا تبرع أيها الإخوة، دل على أن عدم الرضا بذكر اسم الله جل وعلا أنه من كبائر ماذا؟ الذنوب. ودل كذلك على وجوب الرضا بالحلف إذا استخدم فيه لفظ الله جل وعلا. وهنا العلماء أيها الإخوة فصلوا في هذه المسألة في كل من يستخدم لفظ الجلالة بين من استهر صدقه وأمانته ومن عرف بالكذب والفجور. ومناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد أن عدم الرضا بالله جل وعلا وباسمه جل وعلا في الحلف هذا دليل على عدم تعظيم الله جل وعلا، ودليل على أن هذا الفعل ينافي كمال التوحيد ويدل على أن الموحد إذا ذكر له اسم أو اسم لفظ الجلالة أو حلف له بالله جل وعلا والحالف مشهور بصدقه وأمانته أن من تعظيم الله جل وعلا أن يرضى بهذا الحلف. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب قول الله باب قول ما شاء الله وشئت. هنا المصنف رحمه الله لو تلاحظون معي أنه ذكر في حديث ابن عباس وفي باب قول الله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ذكر جملة من هذه الأقوال والألفاظ الشركية التي تقع على ألسنة الناس وهم لا يشعرون. ثم المصنف رحمه الله أورد هنا أيها الإخوة هذه المقولة بباب مستقل وهو باب قول الله قول ما شاء الله وشئت. والسبب في ذلك أيها الإخوة والله أعلم كثرة انتشار هذه الكلمة واستشرائها بين الناس ونسبة النعم إلى غير الله جل وعلا والتشريك في المشيئة بين الله جل وعلا وبين خلقه وكثرة هذه المقولة الباطلة المنتشرة بين الناس وأن الواجب النهي عن التشريك في الألفاظ كما جاء بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة إيراد هذا الباب لكتاب التوحيد أيها الإخوة ظاهرة فإن تعظيم الله جل وعلا وتمام التوحيد يقتضي أن لا يشرك بين الله جل وعلا وبين غيره في الألفاظ ولو كان قصد الشخص في ذلك سليما. وأما إن كان القصد مرجعه إلى القلب فهذا ينافي أصل التوحيد كما ذكرناه سابقا. والمصنف رحمه الله أورد هذه الأحاديث ليؤكد على أن التوحيد لا يكتمل إلا بأن يحسن العبد ألفاظه ويجتنب عن التشتيك في الألفاظ. قال وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام. قتيلة أيها الإخوة وابن بنت صيفي الأنصارية صحابية مشهورة كانت تسمى بقتيلة. وفيه كذلك أنها ذكرت أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه النسائي في كتاب الأيمان والنذور صححه أهل العلم بالإسناد فهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قول قتيلة هنا أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فيه أيها الإخوة على أن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويستفيدون منه ويأخذون العلم منه كما أنهم قد يحتكمون إليه عليه الصلاة والسلام إن اختلفوا ولم يكونوا على ملة الإسلام فهم يثقون في النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا إنكم تشركون. إذن هنا أيها الإخوة ثمة فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى أن اليهودي حكم على قول أو على مقولة ما شاء الله وشئت وحلف بعض الصحابة حكم عليها بأنها شرك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الأمر أي أقره على هذه المقولة أن ما شاء الله وشئت والكعبة أو الحلف بغير الله جل وعلا على أنها من الشرك. إذ لو لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لاعترض وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست من الشرك أو أنه ليس ثمت فيها أي مخالفة من المخالفات الشرعية الكثيرة المنتشرة بين الناس، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنها شرك. الفائدة الثالثة وهي مهمة في بابها، أن بعض مفردات التوحيد قد تخفى على بعض حديث الإسلام، ومنهم الصحابة، فهم كانوا يقولون هذه اللفظة ولم يكونوا يعلموا أن هذا التشريك في اللفظ يعتبر ماذا؟ يعتبر محرما، ولهذا كانت هذه اللفظة منتشرة بينهم، فحكم اليهود فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ثم فقال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة أيها الإخوة، أنه يقبل الحق ممن جاء به، كان يهوديا، كان شيطانا، كان إنسيا، كان عدوا، كان محبا، صديقا، من جاءك بالحق فاقبل منه. وقوله هنا ما شاء الله وشئت فيه أن التشريك أيها الإخوة بذكر العاطف والمعطوف عليه أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا. فقولك ما شاء الله هذا فيه ذكر لفظ الجلالة، قوله وشئت المعطوف عليه هنا أيها الإخوة وهو الله جل وعلا، لا يجوز التشريك بين مشيئته وبين مشيئة أحد من خلقه. وقد ذكرنا لكم سابقا أيها الإخوة أن التشريك هنا جاء على اللفظ، ولذلك القاعدة عند العلماء، وهذا قيدوه، القاعدة عند العلماء أن الألفاظ قوالب المعاني، والقاعدة كذلك وهذا قاعدة في التوحيد مهمة، أنه لا يلتفت في اللفظ الشركي في تحريمه إلى القصد، بل ينظر إلى اللفظ وما تضمنه، ولو لم يقصد العبد ماذا؟ ولو لم يقصد العبد التشريك الحقيقي فهي محرمة بغض النظر عن القصد. وأنا أريد أن أنبه على مسألة، والله أيها الإخوة بالأمس يعني شوفوا كيف أن نحن ندرسكم التوحيد ونعلمكم، ولكن الجهل بمفردات التوحيد يعني كثيرة بين الناس. أنا بالأمس بعد ما خرجت من عندكم طبعا فتحت الباب فوجدت اثنين من أطفالي، أحد أبنائي طبعا هو حمل لعبة لأخته في الأنترنت، وأخته كانت نصف ساعة يعني هي تحاول أن تحمل لعبة ما استطاعت، فجاء إلي وقال لي يا أبي والله لولا أنا لما حملت، اسم بنتي دانا، والله قال لي والله لولا أنا ما حملت دانا اللعبة. فقلت له يا حامد لولا الله ما حملت دانا اللعبة، أو قول لولا الله ثم أنا ما تحملت ماذا؟ هذه اللعبة. قال لي يا بابا أنا ما أقصد، أنا قصدت أن أنا وأنا والله مع بعض يعني قدرنا نحمل اللعبة. طبعا الولد أيها الإخوة يعني دون سن البلوغ يعني لا يعي ما يقول، لكن أن تنتبهوا أيها الإخوة إلى كلمته مع أنه طفل. قال يا بابا أنا ما قصدت على أنني أنا بروحي، فقال لي لا يا بابا أنا قصدت أنا والله مع بعض إن قدرنا نساعد دانا. قلت له لا، قل ما لولا الله ثم أنا، أو قل لولا الله سبحانه وتعالى لوحده لما حملت يعني دانا اللعبة. فتخيلوا يا الإخوة هذا على مستوى طفل ما نهز البلوغ، ما بالكم باستشار هذا الأمر بين الناس كثيرا، والله لولا فلان ما حصل لي كذا، واللي بغيته أنت ويريده رب العالمين. أو يأتي واحد يقول لك والله رأي الله رأيك، أو مشورة الله ومشورتك، أو يعني فضل الله وفضلك. هذا التشريك أيها الإخوة هو تشريك محرم في اللفظ، والغالب أن المشرك لا يقصد المعنى الحقيقي قلبا، لأنه لو قصد لاعتقد على أن ثمة مع الله من يشاء ومن يصرف ومن يعطي ويمنح من دون الله ماذا؟ جل وعلا. فأنت انتبهوا، اللفظ هو محرم بغض النظر عن القصد. لو جاءك وقال لك والله ما قصد، قلنا نعم أنا أعلم أنك لم تقصد، لأنك لو قصدت ينتقل الأمر من كونه شركا أصغر في اللفظ إلى انتقاله ربما إلى الشرك ماذا؟ الأكبر. قولهم هنا ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، وهنا فيه الحلف بغير الله. قال قتيلة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي. هذا الحديث أيها الإخوة له عدة فوائد منها. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهود، وهذا ذكرناه، مع أنه ظاهر يعني قصد اليهود الذم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. من فوائده وجوب الرجوع إلى الحق وتصويب، وهذه فائدة جميلة، تصويب المقالة الخاطئة والباطلة إلى المقالة الصحيحة. فقولك ما شاء الله وشئت هذه فيها باطل أيها الإخوة، وفيها تشريك في اللفظ، وأن الواجب أن يعني يعدل هذا الخطأ إلى المقولة الصواب، فتقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم ما شاء فلان. وفيه كذلك من الفوائد النهي عن التشريك في الألفاظ. قال وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث أيها الإخوة هو من أعظم أحاديث هذا الكتاب، وفيه سد النبي صلى الله عليه وسلم لذريعة الشرك بالله جل وعلا، وحمايته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد. قوله هنا وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فهنا أيها الأخوة أنبه على أمر مهم، على أن كثير من الحكام والأمراء أحيانا بسبب المدح والثناء أو المحبة والتعظيم لهم يتساهل في مثل هذه الألفاظ، فيقال ما شاء الله وشئت أو ما أراده الله وأردت وغيرها من الألفاظ. وفيه هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذه اللفظة وهي مساواة العبد بالله جل وعلا ولو في الشرك الأصغر، وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك تنديد مع الله جل وعلا. وفيه كذلك أيها الإخوة أن هذه اللفظة مما تورثت من أقوال أهل الجاهلية، ومما كان عند العرب من الشرك في الألفاظ كثيرة. قوله أجعلتني لله، الاستفهام هنا يراد به الإنكار، أي بمعنى أجعلتني مع الله جل وعلا ندا. والند أيها الإخوة هو النظير والمثيل والشبيه، وكما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثال ونظراء. وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، الكفء هنا أيضا بمعنى النظير والمشابه ونحو ذلك. قوله قل ما شاء الله وحده أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأكمل والأفضل في مثل هذه المقولة. ونحن ذكرنا لكم أيها الإخوة في لقاء مضى أن تصويب أن هذه الكلمة على ثلاثة أنحاء. الناحية الأولى أو الوجه الأول أن يقطع على لفظ الجلالة فيقال بل هو بفضل الله وحده، أو لولا الله لم يكن كذا وكذا، أو ما شاء الله كذا وكذا. فهنا يقطع على لفظ الجلالة، وهذا فيه تمام التوحيد وفيه نسبة النعم إلى الله جل وعلا وحده. الحالة الثانية أن تأتي بذكر ثم التي تفيد الترتيب والتراخي، فقولك ما شاء الله ثم شاء فلان أو لولا الله ثم فلان. الحالة الثالثة أن تشرك أو يشرك هذا اللفظ بالواو، فهنا أيها الإخوة يدخل القسم المحرم، وهو من الشرك ماذا؟ الأصغر. هنا قوله عليه الصلاة والسلام بل ما شاء الله وحده، فيه بيان أيها الإخوة أن من سوى العبد بالله جل وعلا في باب الألفاظ أنه جعل العبد ندا لله جل وعلا، وأن هذا من الشرك الأصغر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أيها الإخوة، ومنها أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا يتجاوز فيه الحد الشرعي، وينبغي أن يكون هذه المحبة وذلك التعظيم مقترنا بنصوص الشريعة وضوابطها، ومنها ألا يسوى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الله جل وعلا فيما هو من خصائص الربوبية. وهذه التسوية إن كانت باللفظ فهي شرك أكبر أصغر، وإن اقترن معها معتقد فهذه تتحول إلى الشرك ماذا؟ الشرك الأكبر. من اعتقد على أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك شيئا في هذا الكون، أو أنه يصرف، أو أنه يمنع، أو أنه يدفع، أو أنه عليه الصلاة والسلام يرزق أو يعطي، فهذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من التعظيم ما ليس إلا لله جل وعلا. ولذلك أنتم تجدون أيها الإخوة في كثير من القصائد المنتشرة بين الناس فيها تعظيم ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز به الحد ويصل إلى درجة الشرك بالله جل وعلا، كقول البويصيري في قصيدته فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا ماذا جعل لله جل وعلا؟ إذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وهي ماذا؟ الآخرة. ومن علومك أي من بعض علومك علم اللوح والقلم، ما جعل لله جل وعلا شيء. إذا كان من بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم علم القلم فماذا بقي لله جل وعلا؟ وقوله أيضا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. أيعقل هذا أن يقال في النبي عليه الصلاة والسلام ما لي من ألوذ به إلا أنت وأين الله جل وعلا؟ وأنت عندما تنبههم على ذلك يقولون لك هذه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام، وهذا التعظيم هو الذي جاء الشرع بالنهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفيه كذلك أن من أعظم، وهذه الفائدة الثالثة، وفيه كذلك هذا الحديث أن من أعظم أنواع إنكار المنكر المنكر الذي يتعلق بالتوحيد، فالأمر فيه أشد. فأنت يا أخي لا يمنعك شرعا على أنك ماذا؟ على أنك تنكر على الناس إذا كان الأمر يتعلق بتوحيد الله، بل إن الإنكار فيه أشد أيها الإخوة وأعظم. قوله هنا ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فحمد فأخبرته قال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث أيها الإخوة هو من أعظم الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تدل أيها الإخوة دلالة صريحة عن النهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وسنده صحيح أيها الإخوة. وهذا الحديث بمثل الأحاديث السابقة، والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أيها الإخوة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة هذه الكلمة ومنافاتها لكمال التوحيد ومنافاتها للقواعد الشرعية فيه. باب من سب الدهر فقد آذى الله. ننتقل بعد ذلك معكم إلى الباب الذي بعده. قال هنا: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب أيها الإخوة عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن من تعظيم الله جل وعلا عدم سب الدهر، وأن سب الدهر أيها الإخوة يتضمن منقصة في حق الله جل وعلا، إذ أنه جل وعلا هو خالق الدهر، وهو موجد الدهر، وهو الذي يقلب الدهر بما يشاء سبحانه وتعالى. وأن هذه الكلمة فيها منافاة لكمال التوحيد الواجب. قولهم هنا: باب من سب الدهر. السب أيها الإخوة يشمل الشتم والتقبيح، ويشمل كذلك الذم ونحو ذلك. فكل منقصة وسب وشتم للدهر فهو داخل في هذا النهي الشديد الذي جاء عنه. وما ترونه الآن أيها الإخوة، وما تشاهدونه من في مواقع التواصل الاجتماعي وفي حديث الناس، أنهم يسبون عام 2020 ويقولون أنه عام خراب ودمار وعام شؤم وعام أمراض، وأنه سنة نحسة وسنة سيئة وسنة وسنة. كل ذلك أيها الإخوة داخل في سب الدهر، وفيها أذية لله جل وعلا. الدهر أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أيها الإخوة أن يقصد بسب الدهر الخبر المحض، الخبر ماذا؟ المحض، دون لومه، فهذا جائز أيها الإخوة. يعني أنت لما تأتي تذكر حادثة حصلت في زمانك هذا، فتقول: والله هذه الأيام مر بنا، يعني أيام نحسة حصل فيها كذا وكذا. أنت لم تقصد أن تسب الدهر، إنما قصدت أن تصف ما وقع في الدهر من الأحداث فقط، وتقصد أن تصف ما وقع في الدهر من الوقائع من باب الإخبار والنقل فقط، لا أقل ولا أكثر، فهذا جائز. وعليه قول الله جل وعلا: في أيام نحسات. وقوله كذلك: هذا يوم ماذا؟ عصيب. فهو وصف لليوم فقط، وما يدور فيه أنه يوم ماذا؟ عصيب. فأنت هنا تخبر إخبارا محضا، ليس قصدك ماذا؟ اللوم أو الذم. هذا هو النوع الأول من أقسام سب الدهر. النوع الثاني من سب الدهر أن يسب الدهر باعتبار أن الدهر هو الفاعل الحقيقي، هو الفاعل ماذا؟ الحقيقي، وأن الدهر هو وحده يقلب الأحوال، وهو الذي يدمر ويخرب، وهو والدهر والأيام هي التي بيدها أن يعني تجلب الشقاء وتجلب السعادة وتجلب الخير، وهي التي تصرف وتدبر الأمور. فهذا يعتبر شركا أكبر. لماذا؟ لأن فيه نسبة الحوادث إلى غير الله جل وعلا. فالدهر لا يصرف ولا يقلب ولا ماذا يعني يملك من أمره شيء، إنما الدهر ظرف وزمن لقدر الله جل وعلا يجريه الله جل وعلا بما شاء. النوع الثالث أيها الإخوة من سب الدهر أن يسب الدهر، لا لاعتقاد أن الدهر هو الفاعل، لا، بل إنه يعتقد أن الله جل وعلا هو الفاعل سبحانه وتعالى، وإنما يسب الدهر باعتبار أنه وقع فيها ما وقع من الأمور، وهذا هو المحرم أيها الإخوة، وهو الذي يجري على حال لسان حال أكثر الناس، كمن يأتي في زماننا يلعن الأيام ويلعن الدهور ويشتم الأيام ويصفها بأوصاف قبيحة، أما تقول له أو تسأله لماذا وصفت هذه الأيام بهذه الأوصاف، صلى الله عليه وسلم يا أخي يلعن هذا اليوم الذي نحن فيه، تقول له هل تلعنه لأن اليوم هو الذي أحدث فيك ما أحدث؟ قال لا يا أخي، الله عز وجل يعني هو الذي أحدث كل ذلك، ولكن أنا من حرتي في قلبي ومن غضبي سببت اليوم أو سببت الأيام أو الدهور ونحو ذلك. وهذا أيها الإخوة هو المحرم، وهو الذي يعتبر أذية لله جل وعلا. قوله هنا فقد آذى الله، الأذية أيها الإخوة لابد أن أفسر لكم أو أذكر لكم ضوابط العلماء في قضية الأذية. الأذية أيها الإخوة لله جل وعلا ليس معناها أنه يلحقه ضرر، لا أيها الإخوة، فالله جل وعلا لا يتضرر من السب ولا من الشتم ولا يتضرر من ذلك كله، فالله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، إنما يعتبر هذه أذية من جهة قول القائل ونسبها لله جل وعلا. ذلك الله جل وعلا قال يؤذيني ابن آدم، أي أن هذا القول فيه أذية لله عز وجل. وهل معنى هذه الأذية، وانتبهوا لهذا الأمر، ثمة أذية أيها الإخوة يتضرر منها الإنسان، فأنت لما تقول لي والله أنا متأذي من هذا الأمر معنى أنني متضرر منه، أما الله جل وعلا فهو يتأذى من هذه من هذا السب وتلك المقولة ويغضب، لكنه جل وعلا لا يصل إليه ضرر، بمعنى أنه يعني يستضر من هذا القول أو قد يخسر أو قد يعني يكأب أو قد هرف، فحاشاه جل وعلا من ذلك كله، إنما المقولة فيها أذية وفيها ماذا؟ ضرر لله جل وعلا. وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين لك على أن سب الدهر ينافي كمال التوحيد، وليبين لك على أن من تمام تعظيم الله جل وعلا أن لا تأتي بالألفاظ الشرعية المخالفة لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الألفاظ غير الجائزة والتي لا يجوز ذكرها سب ماذا؟ الدهر. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. قال ابن كثير رحمه الله هنا يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكارهم المعاد ونسبهم كل شيء إلى الطبيعة، وأنها هي التي تهلك وهي التي تضر وهي التي تنفع، وأنها هي التي أوجدت ذلك، وهؤلاء هم الدهريون أيها الإخوة الذين ينسبون الصنع والإبداع والخلق إلى هذا الدهر، ويدخل في ذلك أهل الطبيعة في زماننا هذا الذين ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، كما قال العلامة الحكمي وأين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا، فالطبيعة لا تملك من أمرها شيئا. وهذا يدلنا على أن سب الدهر هي من المقولات التي ورثت عن أهل الشرك. ولكن هنا أيها الإخوة دهرية الكفار هل هي من القسم الأول أم من القسم الثاني أم من القسم الثالث؟ لا شك على أنها من القسم الأول، فهم لا شك على أنها من القسم الثاني التي فيها نسب الأفعال إلى الدهر مباشرة، وأن الدهر هو الذي يحيي ويميت ويهلك دون الله جل وعلا، فهذا يعتبر شركا ماذا أكبر. والله بين فقال وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهذا يدل على أن هذه الكلمة أيها الإخوة منافية لأصل التوحيد، وأن من سب الدهر نسبة الإهلاك والإحياء إليه دون الله جل وعلا. وفيه كذلك إنكار المشركين للخلق والمعاد والإحياء والإماتة ونسبهم ذلك إلى الدهر. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى، هذا الحديث ماذا القدسي. والحديث القدسي ولكم باب الفائدة أنا ذكرته الآن، الحديث القدسي بينه وبين الحديث النبوي 3 أو 4 فروق. طبعا أنا لا أريد أن أشرح لكم ذلك، إذا يسر الله جل وعلا لنا درس في علم مصطلح الحديث نبين لكم ما هو الفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث ماذا الحديث النبوي، ونبين لكم خطأ من يقول على أن الحديث القدسي لفظه من الله، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله جل وعلا، وأن الصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، إلا أنه يختلف طبعا في أن منه الصحيح ومنه الضعيف، فهو لم يأتي متواترا، ومن الفروق على أنه لا يتعب بدو بتلاوته، فتمة فروق بينه وبين القرآن وبينه وبين كذلك الحديث النبوي الذي هو من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. قوله هنا يؤذيني ابن آدم أي يلحق بي الأذى، والأذى هنا أيها الإخوة كما ذكرنا لكم أيها الإخوة يجب إثباته من جهة قول ابن آدم في سبه الدهر، ولكن هل هذه الأذية تؤثر في الله جل وعلا أو تلحق به ضررا، أو أنه يفتقر جل وعلا إلى الحزن والكآبة منها؟ لا، إنما هي تضر المخلوق، ولكن هل هي إيذاء؟ نعم إيذاء. والعلماء يقولون أن الله جل وعلا إذا تأذى من أمر فهو لا شك على أنه من كبائر ماذا الذنوب. وقوله هنا يؤذين ابن آدم، ما هي الأذية كما قال الله جل وعلا؟ قال يؤذين ابن آدم يسب ماذا الدهر، أي يشتمه ويلومه ويلعنه وينسب إليه كل ما هو ماذا مشين. قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر أيها الإخوة قد يكون بالفعل وقد يكون ماذا بالقول. وقولهم هنا أو قول الله جل وعلا وأنا الدهر أي أنا مصرف الدهر وأنا مدبر الدهر، فكل سب للدهر يرجع إلى كونه ماذا إلى كونه ماذا سبا لمدبر الدهر. أنت قد تسألني سؤال تقول لي ما وجه تحريم سب الدهر، لماذا جاء تحريم سب الدهر أو شتم الدهر وماذا شتم الأيام؟ الجواب سهل أيها الإخوة، الله جل وعلا هو مصرف الدهر وهو جل وعلا مدبره، فأنت عندما تسب الدهر فإنك إنما تسب فاعله وتسب مصرفه وتسب ماذا مدبره. أنت لما تأتي وتسب بنيان من البنيان تأتي للبنيان تنقد هذا البنيان، البنيان له عامل وله مقاول وله منشئ، فأنت عندما تسب هذا البنيان أو تقبحه أنت في الحقيقة ترجع الأمر إلى ماذا؟ إلى صانعه. فكذلك سب الدهر إنما هو سب لمصرف الدهر وسب ل يعني مدبره. وقوله هنا أنا الدهر، ليس الدهر أيها الإخوة من أسماء الله جل وعلا، لأن أسماء الله جل وعلا كما سيأتينا ذلك في شرحنا قادم، إما الواسطية أو يعني قواعد في باب الأسماء والصفات، وهي قواعد مثل الشيخ العثيمين وذكرها ابن القيم وذكرها غيره، على أن أسماء الله جل وعلا وصفاته لابد أن ينظر فيها إلى الصفات سياق الحديث، ثانيا أن تتضمن معنى من المعاني العظيمة ولا تتضمن نقصا، كذلك أن تكون لا تكون جامدة، والدهر هنا جامد، وكذلك الدهر اسم للوقت، فهو لا يتضمن أي معنى من المعاني العظيمة اللائقة بالله جل وعلا، وإنما الدهر يراد بها ماذا؟ كونه ظرفا للأيام فقط. قوله هنا أقلب الليل والنهار، هذا فيه تعليل أيها الإخوة، لماذا يعتبر سب الدهر أذية لله جل وعلا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي يقلب الليل، وهو جل وعلا الذي يقلب ماذا؟ النهار. فوجب أيها الإخوة عدم سب الدهر ووصفه بقباحة الأمور، لأن الذي يقلبه ويصرف والله الدهر أيها الإخوة لا يملك من أمره ماذا؟ شيئا. والعرب أيها الإخوة كانت في جاهليتها إذا أصيبت بنكبة أو حلت عليها شدة فإنهم ينسبون هذه الشدة وذلك الخيب إلى الدهر دون الله جل وعلا. ولابد أن نعلم أن الفاعل الحقيقي هو الله، فكأنهم عندما يسبون الدهر هم يسبون الله عز وجل لأنه فاعله حقيقة، كما ذكرنا ذلك، وذكرنا لكم كذلك على أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. قوله هنا وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسبوا الدهر، فكل ما يجري من خير وشر ويعني فأل أو يعني بلاء إنما هو بإرادة الله جل وعلا وتقديره، والدهر لا يملك من أمره ماذا؟ شيء، ما هذه الأيام إلا ظروف والله جل وعلا يفعل فيها ما يشاء سبحانه، فله الحكم وإليه الأمر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.